بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم في موقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال:
ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض في الطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه ألا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. دي مسألة مهمة جدا بتقع في المحاضرة كمان، يعني احنا بنتكلم انت اثناء المحاضرة تعن لك بعض الفوائد او بعض الاشكالات او بعض المعارضات، فالمقاطعة على الدوام تجعل المحاضرة تشتت والثمرة لا ترجى منها بعد ذلك. اذا تجمع الأسئلة في اخر المحاضرة، وهكذا فعل علماؤنا السابقون. يقول: وقد أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن العباس البزار قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن تميما الداري استأذن عمر بن الخطاب في القصص فقال: إنه علي مثل الريح. قال: إني أرد العاقبة. فأذن له عمر فجلس إليه عمر، فقال تميم في قوله: اتقوا زلة العالم، فكره عمر أن يسأله عن فيقطع على القوم، وحضر منه قيام فقال لابن عباس: إذا فرغ فاسأل ما زلة العالم. ثم قام عمر فجلس ابن عباس فغفل غفلة وفرغ تميم وقام يصلي وكان يصيب الصلاة، فقال ابن عباس: لو رجعت فقلت ثم أتيت. فرجع وطال على عمر، فأتى ابن عباس فسأله فقال: ما صنعت؟ فاعتذر إليه. قال: انطلق وخذ بيده. حتى أتى تميما الداري فقال له: ما زلة العالم؟ قال: العالم يزل بالناس فيؤخذ به، فعسى أن يتوب منه العالم والناس يأخذون عنه. الأثر جميل، لكن ينظر في إسناده هل نافع أدرك هذه الحكاية أو لا. لم يسمع من تميم، يعني هنا في إشكال في سماعه من تميم، وكذا من عمر، هل ثبت سماع من عمر؟ يبعد. إذا لم يسمع من تميم فسماع من عمر أبعد. ويا دليل بنستعمله في قضية السماع، يعني مثلا لما تأتي على إثبات السماع بين راو وآخر، أحيانا لا ينص على كل مشايخه إنما ينص على البعض، يقول مثلا البخاري في التاريخ الكبير فلان لم يسمع عن فلان بس، ويسمي رجلا واحدا. طب انت حديثك عن واحد صحابي تاني تعمل فيها ايه؟ وكيف تثبت قضية السماع؟ يعني ايه؟ يعني مثلا قال البخاري: نافع لم يسمع من تميم الداري. طيب حديثك من طريق نافع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى أنت تحكم بإيه بقى؟ تقول سمع أو لم يسمع. هيكون غالبا لم يسمع. ليه؟ لأنه لم يسمع من المتأخر اللي تأخرت وفاته، فكيف يسمع من المتقدم؟ فأقول ويبعد سماع نافع من أبي بكر. ليه؟ لأنه ثبت أنه لم يسمع من فلان المتأخر، فسمعه من هذا بعيد. إذن بتحكم من خلال إيه؟ من خلال إثبات السماع له عن شيخه، وكذلك بالمقارنة بين الميلاد والوفاة. بتنظر بين الميلاد والوفاة، إن وجدت عمر الشيخ بتكون أقوى في الدلالة، لأن غالبا عندما يذكر في كتب السماعات لا يذكر عمر الشيخ، يقول لك ولد فيه أو مات فيه. لو ذكر الميلاد والوفاة خلاص عرفنا إيه؟ عرفنا العمر. لكن الغالب أنهم يذكرون الوفاة لا يتعرضون للميلاد غالبا. في معظم كتب التراجم بتجد الوفيات هي المشهورة، ولذلك صنفت مؤلفات في الوفيات بس مش المواليد. زي مثلا ايه؟ وفيات العيان مثلا ابن خلكان، ها؟ معظم كتب التراجم انما تعنى بذكر الوفاة. فلم يكونوا يحتفلون بعيد الميلاد عشان يعملوا ايه؟ ان في عيد ميلاد فلذلك بيثبت اسم عيد الميلاد. لا، الميلاد كان يعني قليلا ما يذكر، لكن تذكر الوفاة، ويضاف اليها في بعض التراجم عمر الشيخ. يبقى احنا خلال العمر والوفاة عرفنا ايه؟ سنة الميلاد. لكن غالبا لا تراها مدسوسة. يبقى انت تعمل ايه؟ تقارن على الميلاد والوفاة، او وفاة الشيخ هذا من وفاة ذاك، فيقال فلان عمر او فلان مات صغيرا او مات شابا. من خلال هذه المعاصرة نستطيع الحكم على سماعه او عدم السماع، لان لا ينص على كل من سمع منه، انما ينص على البعض، والاخر يستفاد بالقرينة، يستفاد بالقرينة وليس بالدليل الصريح. فهنا نافع يعني يبعد سماعه من تميم او حضور القصة دي. إذا في علة تانية، علة أظن عبد العزيز ما يرد فيه كلام، ربما وهم. طيب، المبارك إمام الحسن الحسن دوت يعني لم أعرف يحيى إمام، يحيى بن صعد إمام، ليس شيء فيه شيء. نعم. قال وليجتنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن حسن الحرشي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب القصم قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الصواف الكوفي قال أخبرنا عيسى بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيدة ابن حميد عن محمد ابن علي السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عباس قال إن كنت لآت الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيته نائما لم أوقظ، وإذا رأيته مغموما لم أسأل، وإذا رأيته مشغولا لم أسأل. فيه ابن عقيل وهو منازع فيه، بل من أكثر الرواة رواية واختلافا على تقويته وتضعيفه، عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وقد أكثر الترمذي إخراج حديثه، أكثر من أخرج حديثه هو الترمذي في أصحاب الكتب الستة. والذي عندي في هذا الرجل أنه لا يحتج به على انفراده، وهو يصلح في باب المتابعة والشواهد، أما الانفراد فلا، فقد ضعفه أكثر أهل العلم لسوء حفظه، وقد روى وأكثر في أحاديث الأحكام، أكثر من أحاديث الأحكام، فلا حجة في انفراده. طيب، في هذا المقام يقبل أو لا؟ يعني بيروح أثر في باب الفضائل ممكن يمشي، في مثل هذا الحال قد يقبل، وقد نقول على حديث صالح أو حديث أو إسناد قد يحسن أو جيد، ممكن يقال هذا على قوله، لكن ينظر في سماعه من ابن عباس هل لقيه أو لا. ونحن ندقق كثيرا في قول التابعي عن الصحابي، ليه؟ لأن الإكثار في هذه الطبقة كثير، الإكثار في رفع الحديث إلى الصحابي مشهور، فلذلك ندقق في رواية التابعي عن الصحابي، ليه؟ لكثرة الإرسال في هذه الدرجة. أما ما بعدها فالإرسال ينظر عندهم. قال ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن لكل مقام مقالا وللحديث مواضع مقصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. في الواقع دي أدب، يعني نحن نحتاج إلى نتحلى بها. يعني أحيانا بعض الإخوة يسأل في وقت يكون فيه الشيخ مشغولا أو ليس مهيئا أو في وقت غضبه، فربما وجد ردا لا يرضى. يعني أنا مثلا اليوم اتصل بي بعض الإخوة الساعة 5 الفجر قبل الأذان بربع ساعة، وأنا كنت سهران ونام متأخر، فيعني في الواقع أنا لو رددت علي ربما أسيء الخطابة معه فلا أرد. وكذلك يتصل عن في الساعة الثانية ليلا أو في الواحدة، وهو يعني يبني على عرفه الخاص به، هو متعود أن يصحى خلاص إذا الناس كلها سهرانة، متعود يصحى الفجر الناس كلها يصحى الفجر، يعني يبني على أحواله وليس على أحوال المتصل به، فدي إشكالية. فربما رد عليه بعض الناس ردا غليظا فيسقط، وربما يعني نقل هذا إلى غيره وطعن في بعض أهل العلم، وهذا لا ينبغي. إذا لابد أن نسأل في موضع السؤال ولا نتعنى في سؤالنا. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر الهاشمي، قال أخبرنا الحسين بن يحيى ابن عياش المكتوثي، قال أخبرنا علي بن مسلم، قال أخبرنا وهب يعني ابن جرير، قال أخبرنا شعبة، ثم تحويل إسناد، قال وأخبرنا الحسن ابن أبي بكر، قال أخبرنا محمد ابن العباس ابن نجيح البزاز، قال أخبرنا أحمد بن حرب ابن مسمع ثقة ثقة. ودي توثيق في سياق الأسانيد، يعني هذه من النوادر من الفوائد الهامة التي نحتاجها بعد ذلك، فربما لا ترى توثيقا لهذا الراوي إلا في قول الخطيب في سياق السند، يبقى دي من النوادر التي نحتاجها. قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم. إخواني لما يجي يقول عايزين ندون الفوائد، البعض بيشكل عليه ما هي الفائدة التي تدون، فهو أقول له دون فوائد في الكتاب يروح جايب كتاب ملخصه في كتاب تاني، لا مش كده، نحن لم نقل هذا، تدون الفائدة التي يصعب عليك الحصول عليها بعد ذلك، النوادر النتب، فوائد العلماء في أقوالهم على الأحاديث على شرح غريب على شرح فائدة، فدي قضايا أنت ربما لا تستطيع الحصول عليها بعد ذلك. يعني مثلا الخطيب وثق هنا واحد، وده توثيق نادر ذكر في سياق الإسناد، ده دونه بقى، تعمل كده إيه كشكول بالتراجم التي فيها توثيق لم يذكر في كتب التراجم، تبقى عندك كده إيه توثيقات منقولة من أسانيد، ده خاص بإيه مر عليك حديث بعد كده عايز تبحث فيه بتجعل كشكول له، ممكن تجد نقل للتوثيق مش موجود في كتب الجرح والتعديل. لكن مثلا لو احنا افترضنا ان هذا الراوي له ترجمه طويله في التهذيب وفي الكلام دوت، اذا ليست فائده لا قيمه لها لانها مذكوره فين في الترجمه باسهال مش محتاجينها. طيب الخطيب في سياق الكلام شرح قال مثلا وثقه ثقه هي المرتبه الاولى في مراتب التعديل عند الائمه، يبقى دي ايه ده شرح، شرح للفظ من ألفاظ التجريح أو التعديل فتوضع في فوائد. مثلا ابن معين فسر لفظا من ألفاظ التجريح له، قلت فلان لم أعرف فيأتي مثلا في موضع يروح شرح الكلام ده ايه معناه، ماشي، او يأتي ابن عدي يشرح في كتاب كامل لفظا من الفاظ ابن معين، يبقى دي ايه؟ تستقرد في كشكول وفي فائدة. اذا الفائدة التي تنتقى هي الفائدة التي لا تراها بسهولة، او لا تعرف مظنتها، او شرح لكلمة يعني يصعب عليك الحصول عليها في مواضعها، دي معنى الفائدة التي تدون في كتاب خاص لك. قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال، وطبعا شعبة من أثبت الناس في قتادة، شعبة من أقوى الناس فيه، معه في المرتبة آخر اسمه سعيد ابن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة يعد من الطبقة الأولى من أصحاب قتادة، وهو وشعبة في طبقة عليا، ومعهم هشام الدستوائي أيضا معدود في أصحاب قتادة المتقنين، ودونهم همام بن يحيى، دونهم همام بن يحيى ده يعني له أغاليط في قتادة، وإن كان من الأصحاب، إن كان من الأصحاب لكن يخالف في بعض الزيادات وفي بعض الأخطاء. قال سألت أبا الطفيل عن حديث فقال لكل مقام مقال، وفي رواية وهب إن لكل مقام مقال، يعني تخير الموضع الذي تسأل فيه. قال وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله خبيروي الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا ابن عمار، أظنه هشام ابن عمار المشهور في هذه الطبقة، هشام ابن عمار، عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال كان عبد الرحمن ابن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. الإسناد في عطاء بن السائب هو مختلط، عطاء مختلط، يعني مختلط يعني تغير حفظه عند الكبر، فحال المختلط أننا ننظر إلى حديثه قبل وبعد، قبل وبعد، فإذا كان زيدا ممن روى عنه قديم يبقى الإسناد إلى عطاء هيمشي، روى عنه بعد التغير يبقى الإسناد ضعيف. أكبر إشكال في المختلطين عن عطاء في حديث حماد بن سلمة عن عطاء، دي أكبر مشكلة، أكبر إشكال وقع بين العلماء في رواية حماد بن سلمة عن عطاء. ليه؟ لأنه مكثر عن عطاء، مكثر عن عطاء، وانفرد بمرويات عنه ولم يتابع في جلها، تجد الإشكال كله مبني عليه على حماد في حديث عن عطاء، حماد روى عنه قبل وبعد، والراجح الذي ذهب إليه الجماهير أن حديث حماد عن عطاء يصلح، ومن ادعى أنه روى عنه بعد فهو العقيلي وحده، لكن الجماهير من المتقدمين على أن حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل التغير، لهذا قال أبو حاتم وغيره من العلماء وابن المديني على ما أذكر. فأكثر العلماء على أن حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل التغير، فالذي يقول بهذا القول يمشي حديثه، والذي يذهب إلى قول العقيلي لا يقبل حديث حماد عن عطاء. ليه؟ لأنه روى عنه بعد التغير، فيقول الحديث لا يصلح لأن حماد روى في حالة الاختلاط، لكن الصواب في ذلك أنه روى عنه قبل اختلاطه. هنا عبد الرحمن بن بلاد حاله إيه؟ ده ايه اللي هو التابعي، اللي هو التابعي السد الحافظ التقيب، اما الضعيف هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. قال طيب اسمه كده يعني ايه، عندنا ابن عمار من رجال مسلم، وابن مهدي من رجال الشيخين، زائدة من رجال الشيخين، عطاء على شرط مين؟ مسلم وليس البخاري في الإسناد على شرط مين؟ مسلم وليس البخاري. قال قرأت على أحمد ابن محمد بن غالب عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد ابن إسحاق الثقفي قال سمعت عبيد بن محمد الوراق قال قال بشر بن الحارث سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم. قال بشر فاستحسنته جدا. لكن ليس كل حال المشي يكون مكروها فيه سؤال. ليه؟ لأنه ثبت في السنة أن رسول الله علم أصحابه في الغزو وفي الجهاد، ولما ركب على دبته وهو يمشي مع معاذ بن جبل علمه. إذن يقيد بحال الشيخ، إن كان يكره السؤال حال مشي فيمنع، إن كان لا يكره والأمر لا إشكال فيه فهذا باب مفتوح. بل إن بعض العلماء كان يضع وردا لطلابه في طريق إلى المسجد، يعني يعلم طلابه في الطريق إلى المسجد له أوراد معهم، يعني يستثمر وقته في مشيه وإيابه في التعلم أو في بث العلم لطلابه. إذن موقوف على إيه؟ على حال الشيخ إن كان يكره أو إن كان يحب ذلك. طيب إلى هنا.